بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قوله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، من العلماء من قال إنه قسم، أي أقسم أن قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ما معنى الميثاق؟ إذ كلمة الميثاق تكررت كثيرا في كتاب الله عز وجل. فالميثاق ابتداء هو ما يقذف الثقة في القلب، الميثاق هو الشيء الذي يقذف الثقة في القلب، هذا بالنسبة لأصل تعريف. أما توابع هذا التعريف فمن العلماء من قال إن الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، الميثاق هو العهد المؤكد باليمين. فلما كان العهد المؤكد باليمين يقذف الثقة في القلب أطلق عليه ميثاق، ولا يمتنع أن يطلق الميثاق على أشياء أخرى تقذف الثقة في القلب أيضا، ولكن هنا المراد بالميثاق العهد. وقال بعض العلماء إنه العهد المؤكد باليمين. فإذا عهدت شخصا عهدا، اتفقت مع شخص اتفاقا، ثم أتبعت هذا الاتفاق باليمين على تنفيذ هذا الاتفاق، فيكون أقوى من مجرد العهد، فيكون إذن ميثاقا، فالقلب يثق في ذلك. أما ما الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ فالميثاق الذي أخذه ربنا على بني إسرائيل يتأتى من تفسير القرآن بالقرآن، إذ الله تبارك وتعالى قال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فعموما الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل ميثاق أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا، أن يحسنوا إلى الوالدين والأقربين، أن لا يسفكون دماءهم ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم. وعموم كل ما أخذته الأنبياء عليهم السلام على بني إسرائيل. والميثاق إذا قال قائل كيف أخذ، أخذ الميثاق على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام أخذوا عليهم عهود ومواثيق بما أمرهم الله تعالى به. فالمواثيق أخذت عن طريق الأنبياء، أخذوها على أممهم. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أما بنو إسرائيل فهم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، ابتداء من الأسباط الاثنى عشر الذين هم يوسف عليه السلام وإخوته، ثم انتهاء بنبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم. فكل ما بين هؤلاء من الأنبياء أنبياء إسرائيليون، وعيسى عليه السلام أمه مريم عليه السلام كما قال كثير من أهل العلم إسرائيلية من آل عمران، إذ آل عمران إسرائيليون، وزكريا ويحيى كذلك. فكل الأنبياء من بعد يعقوب عليه السلام، يعقوب الذي هو إسرائيل، بنوه هم الذين تسلسلت فيهم النبوات إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بإسرائيلي، إنما هو من نسل إسماعيل عليه السلام. والدليل على ما ذكر أن الله تبارك وتعالى قال في شأن خليله إبراهيم عليه السلام: وجعلها كلمة، أي جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكونه من نسل إسماعيل، فقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. كان الأصل إبراهيم عليه السلام، ثم إبراهيم له ولدان إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. إسماعيل ليس من ذريته أنبياء إلا نبينا محمد، وإسحاق من ذريته يعقوب، ويعقوب من ذريته سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لبني إسرائيل. وإن كان كثيرا ما يطلق اصطلاح بني إسرائيل على الأمة من بعد موسى صلى الله عليه وسلم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن كتحرير بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم من تناسل منهم والله أعلم. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قلنا إن تفسير الميثاق يتأتى من تفسير القرآن بالقرآن، إذ فسر هذا الميثاق في سورة البقرة وفي غيرها من السور، وهذا منهج من مناهج المفسرين من أهل السنة والجماعة يرحمهم الله، ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا منهج وأصل ثابت من أصول التفسير. أصول التفسير باختصار: تفسير كتاب الله بكتاب الله عز وجل، وتفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير كتاب الله بأقوال الصحابة والتابعين، إذ القرآن نزل فيهم وكان بينهم رسول الله، أي بين الصحابة يتلوه عليهم، وتفسير كتاب الله بما تقتضيه لغة العرب، تفسير كتاب الله بما تقتضيه لغة العرب، وقسم من التأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أمره موكول إليه. قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، بما لا يوافق أهواءهم، فريقا كذبوا، كذبوا فريقا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كذبوا عددا من الرسل وقتلوا عددا آخر. يتساءل البعض ويقول: لماذا لم يقل فريقا كذبوا وفريقا قتلوا؟ فجواب ذلك أن القتل ما زال مستمرا فيهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وللذين يأمرون بالقسط من الناس، وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وما أفلحوا في ذلك. فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو معلوم من أسباب غزوة بني النضير، على ما تنقلته كتب السير أن النبي ذهب إليهم للإصلاح، فارتكن إلى جدار فصعد واحد منهم على سطح منزله وأتى بصخرة كي يقذفها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فأطلع الله نبيه على ذلك فسلمه الله، وكان هذا من أسباب غزوة بني النضير. وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالسم الذي وضعته يهودية في الشاة ودعت إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكانت بعد من أسباب وفاته عليه الصلاة والسلام. حتى إن ابن مسعود يقول: لئن أقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لرجوت أني لم أحنث. واستشهد لقوله بأن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة، وهذا أوان انقطاع أبهري. والأبهر كما يقول بعض الشراح هو العرق المتصل بالقلب، قالوا بانقطاعه يموت الشخص. فقوله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، للفت النظر إلى شيء، أن قتل الأنبياء من دأب اليهود عليهم الصلاة والسلام. قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي أول النهار، وأقاموا سوق بقليهم آخر النهار، أي لم يهتشوا أبدا بقتل الأنبياء. يقتل هذا العدد الكبير من الأنبياء صباحا، ثم يبيع الفجل والجرجير والكرات آخر اليوم كأنه لم يصنع أي شيء، فحقا إن قلوبهم قاسية. قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة، أي فعلوا هذه الأفعال وظنوا ألا يكون ابتلاء وانتقام من الله تعالى عز وجل بهم، فعلوا ما فعلوا وتوهموا أنهم لن يعاقبوا. وهذا التوهم ما منشأه ابتداء كل شيء مقدر من عند الله، ولكن أيضا بعد ذلك كما تقدم مرارا أن الاعتقاد الفاسد يتبعه عمل فاسد، فاعتقدوا أو ادعوا ذلك أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، فجرأهم هذا الاعتقاد الفاسد الذي هو إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات على القتل وعلى الزنا وعلى السرقة، فقالوا: سواء علينا أطعنا أم عصينا، فالنار لزاما أن تمسهم 7 أيام أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، تلك الأيام التي عبدوا فيها العجل. فقالوا: فما دامت النار ستمسنا هذه الأيام ولزاما، فمن ثم لا بأس عندهم بقتل الأنبياء بغير حق، وبقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. فالاعتقاد الفاسد ولد عملا فاسدا. قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة، أي ظنوا مع جرائمهم أنهم لن يعاقبوا ولن يبتلوا، ظنوا مع هذه الجرائم ألا عقاب ولا ابتلاء، وهذا ظن يتمادى بأهل الكفر، يتمادى بأهل الكفر إلى أن ينكروا البعث، وهذا الظن أو بعضه قد يتسرب إلى بعض أهل الإيمان، فيرى بعض أهل الإيمان أحيانا أنهم كرماء على الله، يرون في أنفسهم، ومن ثم قد يقدم واحد منهم على فعل معصية ويستهين بهذا ويظن ألا يعاقب، هذا ظن قد يتوارد عليك فتقول أنا الحمد لله مسلم أصلي وأصوم وأزكي، فتتجرأ بهذا على أن تعصي ربك عز وجل معصية وتقول هذه معصية يسيرة تغفر في بحر الفضائل، فيستهوينك الشيطان من هذا الباب ومن هذا السبيل فتقع في ورطة تعاقب عليها، وأنت تعرف أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. صحيح أن هناك موازين للأعمال في الآخرة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ولكن أحيانا أيضا هناك مؤاخذات وهناك عقوبات في الدنيا قبل الآخرة، نذكر فقط بثلاثة أمثلة على وجه السرعة في هذا الصدد أو بأربعة أمثلة، أظن لا يخفى عليكم أمر أبيكم آدم صلى الله عليه وسلم، مطيع لله عز وجل، سامع مؤتمر بما يؤمر، لكن نهي عن الأكل من الشجرة فأكل جاءت العقوبة، وعقوبة شديدة، إذ الله قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فبمجرد الأكل من الشجرة نزع لباسه وتعرى تماما، وتعرت زوجته أمنا حواء تماما من الثياب، كما قال تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وكما في الآية الأخرى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وفي الصدد نفسه أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجل الحكم والمقاصد من غزوة أحد، لما عصوا أمر أميرهم الذي ائتمر بأمر نبينا محمد، فعصوا أمر الأمير ومن ثم عصوا أمر رسول الله، أعني الرماة الذين قيل لهم لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، فعصوا الأمر، فلما عصوا الأمر حل بهم من البلاء والكرب الشديد ما حل. وفي هذا الصدد مع بعض الفوارق الكثيرة قول الله تبارك وتعالى في شأن نبيه يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه على أرجح الأقوال والله أعلم بالصواب في تفسير قوله أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. ومنه أعني من تفسير تقدير عليه بمعنى التضييق، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، أي فضيق عليه في الرزق. ومنه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فظن أن لن نقدر عليه، ظن وقد خرج من بلدته عن غير إذن ربه تبارك وتعالى، ظن أن الله لن يضيق عليه، فماذا كان؟ آل به الأمر إلى سجن موحش مظلم، أو إلى سجن مظلم، وإن لم نقل موحش لأن الله حفظه في هذا الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والرابع في هذا الصدد قصة ذلكم الرجل أو الغلام الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم أو من بعض أسفاره، فأتاه سهم غرب لا يعرف راميه فقتل، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه الآن نارا، لتشتعل عليه الآن نارا. فهذه بعض الصور وبعض النماذج لأقوام أراد الله تبارك وتعالى أن يؤاخذهم، عافانا الله وإياكم من الذنوب ومن المؤاخذات. وفي الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. قال تعالى في شأن الإسرائيليين فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا ألا تكون فتنة. قال تعالى شأن هؤلاء الأقوام وأضرابهم فخلف من بعدهم خلف، أي خلف سوء، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هناك أقوام يسرفون على أنفسهم ويتوهمون أنه مغفور لهم، صحيح ألا يأس من رحمة الله ولا قنوط من رحمة الله عز وجل، ولكن في الوقت نفسه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله الآية. قال تعالى في شأن الإسرائيليين الفجرة الذين قتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس وكذبوا فريقا من الأنبياء، كما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وابتداء من الذين قتلوا كما أطبق العلماء على ذلك، من الذين قتلوا على أيدي الإسرائيليين نبي الله زكريا ونبي الله يحيى عليهما السلام. ولم أقف على حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، إلا أن المفسرين أطبقوا على ذلك، على أن من الأنبياء الذين قتلهم الإسرائيليون زكريا ويحيى عليهما السلام. قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وثم سؤال يطرح في هذا المقام، ألا وهو: كيف تمكنوا من قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالسؤال المطروح إذن: ما دامت هذه النصوص موجودة، كيف تمكنوا إذن من قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فابتداء العلماء يفصلون في ذلك فيقولون: من الأنبياء أنبياء كلفوا بقتال، أنبياء كلفوا بقتال، وأنبياء كلفوا بالدعوة فقط بلا قتال. فالذين قال الله في شأنهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هم الأنبياء الذين أمروا بالقتال، ونصرهم في الدنيا باستشهادهم في سبيل الله، ونصرهم في الآخرة بعلو المقامات. الأنبياء الذين الذين لم يؤمروا بقتال، نصرهم في الدنيا بالاستشهاد، ونصرهم في الآخرة بعلو المقامات. فيكون تمكن اليهود من قتل الأنبياء، أي من قتل الأنبياء الذين لم يؤمروا بقتال. أما الأنبياء الذين أمروا بالقتال فالله ناصرهم في الدنيا على عدوهم، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه، يعني هل قاتلتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. فقال هرقل: وهكذا الرسل مع أقوامهم، ثم تكون العاقبة لهم عليهم الصلاة والسلام. فالرسل الذين أمروا بالقتال نصرهم الله. ومن العلماء من ساق وجها آخر من وجوه التفسير فقال: كل الرسل نصرهم الله، وكل الأنبياء نصرهم الله. قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين تحقق. وقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تحقق. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون تحقق. نصر بالحجة على من خالفهم، فنصروا بالحجة وغلبوا أممهم بالحجج والبراهين. وقد قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال بعض أهل العلم: أي بالحجة والغلبة. هكذا قال فريق من المفسرين. وقال آخرون إن الشخص وإن قتل هو ثابت على مبدئه، ثابت على معتقده، فقد انتصر على عدوه بأن عدوه لم ينل المراد منه. فعدوك لما يقاتلك؟ يقاتلك كي تكفر، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإن قاتلك وما ارتدت عن دينك وثبت على دينك حتى مت فأنت منتصر، فأنت منتصر وهازم لعدوك بحمد الله، فقد نلت الشهادة في سبيل الله عز وجل، وهذا خير مراد. ولذا فلما قال أبو سفيان يوم أحد: يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فالذي يثبت على مبدئه ويقتل دون تراجع منه عن مبدئه ومعتقده الصحيح هو منصور. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فإذن ثلاثة وجوه في تفسير، في إجابة على تساؤل قد يطرح: كيف تمكن يهود وتمكن الإسرائيليون من قتل الأنبياء مع النصوص التي وردت وسمعت وكان حقا علينا نصر المؤمنين وأدرى بها؟ ثلاثة وجوه ملخصها: أن الأنبياء منهم من كلف بقتال ومنهم من لم يكلف، فالوعد بالنصر في الدنيا لمن كلف بقتال. الوجه الثاني: أن النصر كان بالحجة. الوجه الثالث: أن المقتول على معتقده الصحيح منتصر، وإن قتل فهو منتصر أيضا، وهي كرامة وشهادة. فهذه الوجوه، والله أعلم بالصواب على الدوام من تأويل الكتاب. قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أي ظنوا ألا تكون فتنة، مع الجرائم ظنوا ألا تكون فتنة. الفتنة لها معان. الفتنة تطلق على الابتلاء والاختبار، ومنه قولهم: فتنت الذهب، أي اختبرته لأعرف جيده لأعرف جيده من رديئه. هذا أصل الفتنة، الاختبار والابتلاء. وبعد أطلقت الفتنة على ما يؤول إليه الاختبار من مكروه وسوء. في الأصل أن الفتنة تطلق على الاختبار، لكن بعد ذلك أطلقت الفتنة على نتيجة الاختبار السيئة. قال: فتن فلان، أي ابتلي واختبر، فما وفق في الابتلاء وما وفق في الاختبار، ففتن أي صرف عما كان عليه من حق إلى باطل. فالفتنة هذا أصل تعريفها. فأحيانا تطلق الفتنة هي في الأصل على الاختبار والابتلاء، ثم ما يؤول إليه الاختبار والابتلاء من مكروه وسوء. يعني أن تأتي قاصرة على معناها الأول، تأتي عن بمعنى العذاب، تأتي الفتنة عن بمعنى العذاب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوا المؤمنين والمؤمنات، أحيانا تطلق على الشرك. والفتنة أي صرف الناس عن دينهم الحق إلى الشرك أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، وتطلق على الصرف والتحويل. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين أهل الحق عما هم عليه، إلا من هو صار الجحيم، تستطيع أن تصرفوه بإذن الله. ومنه قول الشاعر في تعريف الفتنة أيضا: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فالفتنة الصرف. قال تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا ألا يعذبوا، حسبوا ألا يبتلوا، وحسبوا ألا تكون فتنة. فعاموا وصموا، أي أغمضوا أعينهم عن استماع الحق وعن الوعظ، تعاموا عن الحق، وصموا أي سدوا آذانهم عن الحق فلم يسمعوه، لم يسمعوا لنصيحة ناصح، ولا لموعظة واعظ، ولا لتذكير مذكر، ولا لتلاوة تالي، ولا لتبليغ مبلغ، ضربوا بكل ذلك عرض الحوائط، وأصروا على عدم الاستماع. عموا وصموا أي عن الحق، حسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا. ثم لما تاب فريق منهم، ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، فكانت تأتي فتنة بعد أن عموا وصموا، ظنوا ألا فتنة، وظنوا ألا ابتلاء ولا اختبار. فلما أتتهم الفتنة وأتاهم الابتلاء والاختبار وأتاهم العذاب، تابوا فقبل الله توبتهم، ثم عموا وصموا ثانية، ولم يعتبروا بالعقوبة التي حلت بهم وبأمثالهم. قد حلت بهم عقوبات كثيرة جدا ستر الله على بعضها ولم يفضحهم بها في كتابه الكريم، وبين الله بعضها. ستر الله على بعضها إذ قال ربنا سبحانه، قد تقدم تفسير ذلك: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يستر على الكثير ولا يحرجكم به ولا يفضحكم به. قد كانوا يخفون أمر القرية التي كانت حاضرة البحر، التي آل أمر أهلها إلى أن مسخوا إلى قردة وخنازير، قد كانت يهود تكتم ذلك، فبين الله ذلك في كتابه إذ قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، تلك القرية التي أخفوا أمرها ولم يظهروه، اسألهم وسل علماءهم عن ذلك. ولكن ستر الله كثيرا عليهم، إذ الله قال: ويعفو عن كثير. قال تعالى: وحاسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا، ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون، أي الله مطلع على أعمالهم. وهذه الآية أو هذا الختام الكريم للآية الكريمة دائما أو في كثير من الأحيان تختم بمثله آيات لتقوية أمر مراقبة الله عز وجل في قلوب العباد المؤمنين. فما من عامل منا يعمل إلا والله بصير به وبصير بعمله، ما من مصل فينا يصلي إلا والله بصير بصلاته. وأي عامل يعمل أي عمل كان فالله تبارك وتعالى بصير به وبصير بعمله. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم وأنت متغط بثيابك يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فكثيرا ما تختم الآيات بمثل هذا التذكير ليس لليهود فحسب بل للخلق أجمع بل للخلق كلهم حتى يقوى أمر مراقبتهم لله عز وجل. كثيرا ما تختم الآيات: الله بصير بما يعملون، إن الله عليم بذات الصدور، والله عليم حكيم، والله حكيم خبير، إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد لك أن كل صغير وكبير يصدر منك معلوم ومعروف لا يخفى على الله تبارك وتعالى منه شيء. حتى يجد المجدون، إذ الله قال: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا الختام كثيرا جدا ما يكرر هو أو ختام في معناه: أتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ختام وابتداء كله يركز على هذه الجزئية، أن الله تبارك وتعالى مطلع علينا، خبير بنا، عليم بأعمالنا، سميع لأقوالنا. ومن ثم قال لقمان لولده في موعظته الشهيرة البليغة: يا بني يا بني إنها، أي المعمولة أيا كانت، يا بني إنها، أي المعمولة، حسنة كانت أو سيئة، صغيرة كانت أو كبيرة، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن، أي تكن عملت في صخرة، أي أحاطت بك الصخرة وسدت عليك كل المنافذ، أو في السماوات، أو عملت الخطيئة أو الحسنة في أي مكان في أرجاء السماوات أو في الأرض، في أي مكان في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قال تعالى: والله بصير بما يعملون. ثم قال ربنا جل ذكره: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. آية صريحة لا تحتمل تأويلات ولا تحتمل توجيهات. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم كفار ولا قول بعد قول ربنا تبارك وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. يبرئ الله سبحانه ساحة عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام لم يأمرهم أبدا بعبادته، لم يأمرهم أبدا بأن يتخذوه إلها، وما رضي منهم أبدا بذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سؤال يسأله عيسى عليه السلام يوم القيامة، يسأله ربه تبارك وتعالى: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، تنزهت يا رب عن ذلك، تنزهت يا رب عن الشريك والند والمثيل والولد، سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هذا لإظهار أن المسيح لم يأمر بذلك، ولذلك ينفصل التوهم الذي قد يرد عند تفسير قول الله تعالى: فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما جلس مجلسا يذكر فيه بالقرآن وينصرف، يأتي رجل من الكفار أظنه ابن الزبعري، فيجلس في مجلس الرسول ويحاول أن يفند ما قاله الرسول فيبوء بالفشل. فلما نزل قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وتلاها النبي وانصرف، جاء هذا الرجل وجلس في نفس المجلس وقال: اليوم غلبت محمدا، النصارى تعبد عيسى، واليهود يعبدون عزيرا، وقبيلة كذا تعبد الملائكة، فهل هؤلاء المعبودون حصب جهنم؟ وأورد هذا الإشكال بزعمه، فنزل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فالآية الأولى في من رضي أن يعبد من دون الله عز وجل، أما عيسى ما رضي أبدا، بل قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالقائل إن الله هو المسيح مشرك بالله، القائل إن الله ثالث ثلاثة مشرك بالله، وهذا أعظم ذنب يعصى به الرب، الشرك، وهذا الذنب الذي لا يغفر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أشد من القتل، أشد من الزنا. فالمسلم الذي يسكر ويعربد ويقتل ويسفك الدماء ولكنه يعتقد أن الله واحد لا شريك له، الله قادر على أن يغفر له كل ذلك ومآله إلى الجنة بإذن الله. أما الذي يقول إن الله هو المسيح عيسى المسيح، فهذا المشرك وإن تصدق بجبال أحد ذهبا، وإن أحسن في الدنيا ما أحسن، فكل عمله ذاهب هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. إن الشرك بالله عافانا الله إياكم منه أعظم ذنب كما بينا، وإنه الظلم العظيم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لقد تصدر الشرك قائمة الموبقات، إذ النبي قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. لقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يأخذ البيعة على أصحابه، على من يسلم: بايعوني. على طوائف عدة من أسلموا: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فالبيعة في أول الأمر كانت على عدم الشرك بالله، على عدم الشرك بالله. فالشرك ذنب لا يغفر، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم ذنب على الإطلاق. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ليس له شفيع ينقذه من النار، ليس له نصير ينصره من دون الله. قال تعالى: وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. كفار أيضا. وما معنى قولهم إن الله ثالث ثلاث؟ قالوا، أو قال فريق من المفسرين، معناه، وإن كان كثيرا من النصارى لا يفهمون معنى قولهم، لكن أبانه مفسرون يرحمهم الله، أبانوا معنى قولهم إن الله ثالث ثلاث. فقالوا إن هؤلاء الكفار قالوا: المسيح إله، ومريم إله، والله إله ثالث الثلاث. قالوا: ودل على ذلك قوله دل على قيلهم هذا، لا أقول دل على سلامة قيلهم، التفسير قيلهم هذا قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فقالوا: عيسى إله ومريم إله، وقالوا: الله ثالث ثلاث. أما من النصارى من يقول إنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد، كالإصبع فيه ثلاث عقل بزعمهم، والإله يشمل هذا الإصبع. لكن تفسير علمائنا أدق، والله تعالى أعلم. فهؤلاء كفار كلهم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفار بنص الآية الكريمة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمن النصارى طوائف تقول: المسيح هو الله، ومنهم طائف تقول: المسيح ثالث ثلاثة، أو الله ثالث ثلاثة، ومنهم طائف تقول: المسيح ابن الله، وكلهم كفار. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال تعالى: هنا وقف لازم: وما من إله إلا إله واحد. وهذا أصل الأصول عندنا نحن المسلمين ولله الحمد. وما من إله إلا إله واحد، تكرر هذا في مئات الآيات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آيات لا يأتي عليها الحصر تثبت وحدانية الله عز وجل. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يا هؤلاء يا معشر النصارى أيها الكفار يا من زعمتم أن الله ثالث ثلاثة يا من زعمتم أن الله هو المسيح ابن مريم توبوا إلى الله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يأمركم ربكم بالاستغفار قبل أن توافوه يوم القيامة على الشرك. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فأبواب التوبة مفتوحة قبل أن تلقوا ربكم على شرك لا يغفر على خلود في جهنم لا خروج منها. أفلا يتوبون إلى الله. فربنا من رحمته يفتح لهم أبواب التوبة في دنياهم لهؤلاء الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. تفتح لهم أبواب التوبة كي يرجعوا عما هم فيه. فهذا القرآن حجة عليهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. لو تابوا إلى الله واستغفروه قبل الممات لغفر لهم ما كان منهم. أما إذا ماتوا على الشرك فالشرك ذنب لا يغفر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تأتيه الصقور والنسور تقطعه قبل أن ينزل إلى الأرض فلا يصل إلى الأرض منه شيء وإن نزل أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتفتح أبواب التوبة أمام هؤلاء الكفار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. سبحانك ربنا ما أرحمك وما أحلمك تفتح أبواب التوبة أمام هؤلاء لعلهم يتوبوا. نتوب إلى الله من كل صغيرة وكبيرة ونرجع إليه ونقر له بالوحدانية ولنبيه للرسالة ولنبيه برسالة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يميتنا وإياكم على التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل هل يجوز صيام أيام التشريق خاصة اليوم الثالث عشر؟ لا يجوز صيام أيام التشريق إلا للحاج المتمتع الذي لم يجد هديا، أما غيره فيحرم عليه صوم أيام التشريق عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. هل يجب استحضار النية للصلاة قبل تكبيرة الإحرام مباشرة؟ قد يكفي قدومك إلى الصلاة بعد الوضوء وقد يكفي خروجك أحيانا، لكن تنعقد النية مع أقصد يعني ما فهمت السؤال الأخ. ينوي التكبير أن أنعقدها بالتكبير يجب طبعا. طيب هل توجد أحاديث صحيحة في رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز؟ أظن أننا تكلمنا على هذه المسألة بما حاصله. لم يصح في تكبيرات في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثبات، لا نفيا ولا إثبات. فالحديث الذي عول عليه بعض علمائنا المعاصرين يرحمهم الله وبنوا عليه الحكم بألا رفع إلا في الأولى فقط، وهو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فبنوا عليه أن الرفع في التكبيرة الأولى فقط، حديث ضعيف جدا، وقد ضعفه أكثر علمائنا الأولين يرحمهم الله وليس له إسناد قائم. فعلى ذلك لما لم يصح في المسألة خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما العمل إذن؟ هل نرفع أو لا نرفع؟ فذهب جمهور أهل العلم يرحمهم الله ومنهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. ما مستندهم لذلك؟ مستندهم أقيسة وأفعال صحابة. فمن الأقيسة قالوا إن الصلاة العادية، صلاتنا ذات الركوع والسجود، نرفع أيدينا مع كل تكبيرة ونحن قيام، ففي تكبيرة الإحرام ترفع الأيدي، ومع التكبيرة تكبيرة الهوي للركوع ترفع الأيدي، ومع تكبيرة القيام من الركوع ترفع الأيدي. قالوا فكذلك فترفع الأيدي ونحن قيام في تكبيرات الجنازة. ثم أيضا قال فريق منهم لما لم يصح في المسألة خبر عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام نظرنا إلى فعل أصحابه فرأينا أن قد ثبت بالسند الصحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فهذا قول الجمهور وهذه استدلالاتهم. أما الأحناف يرحمهم الله فذهبوا ألا رفع إلا في الأولى فقط، وقالوا إن الرفع يحتاج إلى دليل، وبنوا على الحديث الضعيف الذي قد سمعتموه. فهذا الفصل في هذه المسألة والله تعالى أعلم. أما العيد فلا أعلم فيه نصا إلا أقيست الكثيرين من العلماء على الصلاة، لكن عن صحابين لم أقف على شيء عن صحابة رسول الله في المسألة. ما حدود السترة في الصلاة؟ السترة إذا كنت تسأل عن حدودها بمعنى ارتفاعها فأقلها مثل مؤخرة الرحل، يعني مثل الخشبة التي تكون في نهاية الجمل، نهاية مقعد المقعد الذي يقعد عليه الشخص على الجمل، يعني تقريبا 20 سنتي تقريبا، وإن قلت قليلا أو زادت قليلا فمتحملة. أما حديث الخط الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسترة قال فإن لم يجد فليخط خطا، فلا يثبت حديث الخط عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بالنسبة لحكم السترة فالجمهور يقولون إن حكم السترة الاستحباب. أما الحديث الوارد في المسألة إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة، بهذا اللفظ فيه علة، أما مشروعيتها فثابتة من وجوب، والصارف عن الوجوب ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح: أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. قال الشافعي: ما حاصله؟ إن قوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. أما الذين قالوا إلى غير جدار قد يكون إلى عصا ليس إلى جدار، فهذا فهم ركيك، إذ نفي ابن عباس للسترة للجدار يعني نفيا للسترة كما هو معلوم. فالخطاب عربي ومن عربي إلى عرب، والله أعلم. هل العمل كوسيط عقارات يعني حلال أم حرام؟ إذا كنت تعمل كدلال تدل الناس، فلان يا قوم أنت تريد مثلا تسكن في بيت، فقال لك صاحب الدلالة الدلال: فلان من الناس عنده بيت، وأوضح لك معالم البيت بما يرضي الله بالحق، صفة البيت كذا، مناقبه كذا، مثالبه كذا، الرجل يريد فيه أجرة كذا، فلك أعطاك على الدلالة أجرا فلا بأس بهذا الأجر، أنك حينئذ تعمل دلالا. أما إذا كنت تعمل كذابا تقول لصاحب البيت: إن البيت لا يساوي إلا 100، تزهد في بيته وتقول للمشتري: البيت يزيد على 1000، فحينئذ هذا ضرب من ضروب النصب وهذا لا يجوز. أما الدلالة فجائزة، وجائز لك الأجر عليها كدلال، وهذا منتشر في أرض الحرمين في السعودية، مكاتب العقار مشهورة جدا تدل الناس، فقط كل صاحب بيت يأتي ببيته وبمواصفاته وبالسعر الذي يريده للبيت، والوسيط يدل فقط. فمثل هذه الدلالة سائغة وسائغ الأجر عليها. يقول: أبوه ينفق عليه من الفوائد من المضار الربوية، وأنا أعمل وأشتري لهم بعض الأصناف كالعيش واللبن، هل آكل منهما بالذات أم بقيمتها؟ وماذا لو لم أتورع من الأصل؟ بالنسبة لهذه المسألة، إذا كنت بالغا فلا تأكل من الربا قدر الاستطاعة، إلا إذا اضطررت لا تأكل من الربا. لا يحل لك أنت أن تأكل من الربا الذي جنيته لنفسك. أما إذا كان أبوك يعمل أعمالا، يرابي ويتاجر وهو موظف وله دخول مختلطة، فالأورع لك والأسلم هو الابتعاد ما دمت بالغا، والله أعلم. ما العلاج لعبد أسرف على نفسه في المعاصي والكبائر ثم تاب، ولكن بين الحين والآخر يقع في إحدى الكبائر المهلكة ويحب الله ورسوله؟ نقول: ابتعد عن مصادر هذه الموبقات ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، ابتعد عن مصادرها تماما، فمن الدين الفرار من الفتن. إذا كانت هناك فتاة أغوتك وهي جارة لك، فاترك البيت من أصله وانتقل إلى مكان آخر. هل إذا باشر الرجل امرأته وهو صائم فأنزل هل عليه شيء؟ جمهور العلماء يقولون إن الصوم بطل. إذا باشرت الزوجة وأنت صائم فأنزلت فالصيام باطل عند الجمهور، لأن الله قال في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالجمهور يرون أن الذي أنزل قد قضى شهوته. وقد ورد عن بعض السلف قول حاصله أن الصيام صحيح وأنه لا يبطل، وحملوا شهوته على شهوة الجماع، إلا أن الجمهور على ما بيناه وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم. يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هل عند قراءة الآية وأمثالها نخفض الصوت ولماذا؟ لا أعلم دليلا أنك تخفض الصوت. آية شأنها شأن سائر الآيات، ولا أعلم لها خصوصية في خفض الصوت ولا في رفع. الأخ يسأل عن الذي يحل له من زوجات من المعقود عليها: لا يغلق عليكما باب إلا عند البناء، فهذا المعهود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه يقول: إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق. فكعلامة بين البناء من عدم إرخاء السطور وإغلاق الأبواب. أما القبلة والباب مفتوح فلا بأس بها، لأنها قبلة المتلصص ليست قبلة المغلق الأبواب. لا يغلق عليكما باب إلا عند البناء. هل يجوز أكل الفراخ من عند النصارى؟ نعم، يجوز أكل الفراخ من عند النصارى، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن إذا رأيته سمعته بنفسك يقول باسم المسيح، فالله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن إذا لم تعرف شيئا، وأتاك نصراني بشاة كما أتت اليهودية الرسول بشاة، فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما مدى صحة الحديث الذي يقول: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب؟ حديث باطل لا يصح أبدا. يقول: يحدث كثيرا أن تقام جماعتان بشكل غير مقصود في وقت واحد. الصلاة صحيحة إذا المسجد كبير وأنشأ جماعة هناك وجماعة في المقدمة ولم يدري واحد منهما بالآخر وصلى، فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. إنما المنع إنما تأتى لأن كثرة الجماعات تفرق المسلمين. ما حكم التصفيق في الزفاف مع الدف؟ إذا كانت السائلة امرأة فتصفق، النساء لسنا بممنوعات من التصفيق في الأفراح. أما إذا كان السائل رجلا فلا أعرف رجلا كريما يصفق في الأفراح. صبرا عليه. أصحاب الأسئلة أولى منك. هل يجوز أخذ يسير اللقطة كالقلم والنقود القليلة مثل الربع جنيه الانتفاع بها شخصيا؟ نعم يجوز. يعني أنت وجدت أمام المسجد هنا ربع جنيه أو جنيه وأخذته، جاز لك، لأن الجنيه بالنسبة لنا الآن لكم في القاهرة من يسير اللقطة. لن يأتي رجل يقول: يا ناس من وجد جنيها فأنا صاحبه، يزدرى ويحتقر. فالجنيه أصبح بالنسبة للأماكن، يعني يسير اللقطة يكون أمرا عرفيا كونه يسير أو غير يسير. فمثلا في هذا الميدان من فقد جنيه لن يأتي من بلدي يبحث عن الجنيه الذي فقد، أو من فقد قلما، فالقلم إما أن تدوسه السيارات ويكسر فكن لك أو لأخيك أو للسيارة، فالتقطه وخذه استمتع به. حتى العصر جنيهات أظنها يا شريف يسيرة في ميدان أحمد بن حلمي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.